العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا بوسع رحمته وأن يجعل مجلسنا هذا تحفه ملائكته وأن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيدنا فيه على الصيام والقيام وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. 81 رقم هذا الدرس في سلسلة الدروس العامة، وعنوانه مشروعات رمضانية، ومناسبته انعقاده في يوم الجمعة 21 من شهر رجب من شهر شعبان 24,400 من الهجرة النبوية، حيث لا يفصل بيننا وبين الشهر الكريم إلا أيام قلائل. وموضوعنا هذا أحبتي الكرام موضوع عملي وليس نظريا، فكل ما سنذكره من المشروعات مقترحات وأفكار لأعمال يمكن لكل واحد منا أن يقوم بها. ولعلي من البداية، وإن كنت لا أسمع ذلك وربما لم أسمعه من قبل، أقترح عليكم أن تخرجوا أقلامكم وشيئا من أوراقكم لتدونوا هذه الأفكار أملا في أن تتحول إلى واقع عملي. مقدمات أولية قبل أن نبدأ في المشروعات. أولا، أهمية التخطيط والإعداد. كل موسم وكل عمل في أمورنا الحياتية نخطط له ونستعد له قبل بدايته، وقريبا بدأ موسم الدراسة وجميع الحاضرين بلا استثناء كانوا يفكرون فيه ويعدون له، وأبناؤهم يطلبون منهم ويرتبون معهم حتى يتهيأوا لهذا الموسم قدوما إن كانوا مسافرين، وسكونا واطمئنانا إن كانوا متحركين، وشراء للاحتياجات الناقصة، ومتابعة للأمور اللازمة ونحو ذلك. ورمضان أولى بذلك وأجدر، فهو زائر كريم ووافد عظيم وضيف عزيز، كيف بنا لا نتهيأ ولا نخطط لاستقباله. ثانيا، أهمية العزم والمعاهدة. ما تقوله الآن وتعزم عليه يكون له أثر لو أنك لم تفكر فيه ولم يرد ببالك، وإذا حولت هذا العزم إلى معاهدة بينك وبين أهلك أو بينك وبين زملاء العمل أو بينك وبين أهل حيك، فإن هذا يرتقي إلى أن يكون أمرا نتوقع أن يتحقق بنسبة كبيرة، مع الانتباه لقضية مهمة، وهي أن هذه المشروعات وغيرها من أعمال البر والجد إلى حد ما تعتبر سباحة ضد التيار. التيار الغالب يميل إلى الكسل، ينشغل بالتفاهة، لا يأخذ الأمور الإيمانية والعبادية على المحمل المطلوب، ولا يعنى بأمور الأمة وشؤونها على الوجه اللائق. فلذلك الظروف لا تساعد، فإن لم يكن عزم منك ومعاهدة مع غيرك ربما تتبدد هذه الأفكار وتتبخر دون أن تترجم إلى واقع عملي. ثالثا، أهمية التجديد والابتكار. ونحن نعلم أن عباداتنا وفرائضنا جاء بها الوحي والشرع ليست من بنات أفكارنا ولا نتاج عقولنا، ولن نجدد في الصيام فنبتكر فيه أو نغير، كلا، ولكننا نقول نحن كيف نجدد في طريقة اغتنامنا للأوقات، تعاملنا مع هذا الموسم، كيف نحول بعض عاداتنا السيئة، نجدد فيما يجعلنا أكثر استعدادا وقوة في التفاعل والانتفاع من هذا الموسم العبادي والإيماني. وأذكر لكم مثالا، فوسائل الإعلام كلها تجدد في كل عام، وهي تجدد في ميدانها الذي يغلب عليه في أكثر قنواته الفساد والإفساد. فنحن نعرف أنه هناك باستمرار كما يقولون فوازير أو ألغاز أو ألعاب أو برامج أو نحو ذلك، وكل مرة يجددون، لماذا؟ حتى يكسبوا الجميع معهم أو إلى غير ذلك، ونحن أولى بمثل هذا. الآن سننطلق إلى المشروعات. كم مشروعا تريدون أن نذكر؟ أنا أقول لكم سنذكر في هذا الوقت القصير ذكرا وإشارة 100 مشروع فأكثر. طبعا كلكم سينظر إلى الورقة الصغيرة ويقول لن تكفي إلا لقلب من ذلك، لكنكم ستعرفون كيف سنصل إلى هذه 100، وهي جزما سنصل إليها إن شاء الله تعالى. فنبدأ واحدا واحدا. المشروع الأول مشروع حفل الاستقبال. كل وافد، كل مناسبة، نعلم جميعا أن الجهة أو الأفراد الذين ينتظرون هذا القادم يستعدون ويعملون حفل الاستقبال. المدارس تعمل حفل الاستقبال الطلاب. في المناسبات المختلفة يقسمون الأفراد إلى لجان، لجنة للإعلام، ولجنة للتنظيم، ولجنة لاستقبال الضيوف، ولجنة لكذا. ما هي الحفلة التي نريد أن نقول أو أن نستعد لها، أو ما هو هذا المشروع؟ الآن وقبل أن يدخل الشهر اعقد اجتماعا على مستوى القمة في بيتك، وتناقش مع أسرتك كيف سوف نستقبل شهر رمضان. مجرد هذه الجلسة حتى بما تصل إليه من أقل القليل سوف يكون فائدة كبرى في التهيئة للصغار والكبار والأبناء والبنات، أن هناك شيئا ما وهناك حدثا ما لابد أن ننتبه له. خذ في هذه الجلسة أفكارا من الأبناء، ادع الأبناء ماذا تريدون أن تفعلوا لاستقبال رمضان. كل سيقول لك شيء، بعضهم سيقول لك سنزين الغرف، لا بأس، لماذا لا نفرح بموسم الخير والطاعات. بعض الصغار قد يقول لك أنا أريد أن أصوم في كل يوم إلى الظهر لأنه صغير، نقول أنت إذن في ميدان مناسب. الآخرون يقولون نريد أن نقوم بزيارات الأقارب. كل سيفكر بشيء، ثم أيضا نقوم في هذا الاجتماع بتوزيع الأدوار، الأبناء الكبار، الأبناء الصغار، ماذا تفعل أنت مكلف ب مثلا إفطار صائم، كنتم كل يوم سوف تخرجون إفطار صائم، أنت مكلفة بأن تقومي بإعداد بعض الأوراق وتطبعينها على الكمبيوتر حتى نهديها إلى الناس كما سيأتي بعض المشروعات. كل سيكون له دور. أيضا في هذا الاجتماع نذكر بالفضائل والخصائص لشهر رمضان حتى نساعد الأسرة أو مجموعة العمل، قد تكون يعني موظفين أو زملاء العمل أو زملاء الدراسة، عندما نسرد هذه الفضائل أو نذكرها سوف تفتق أفكارا لهذا الاستقبال. ثم هناك نقطة مهمة جدا وهي الانتباه للأخطاء والتقصير من خلال التجارب الماضية. كثير من الأسر، كثير من الناس يقول في الأعوام الماضية كنا نسهر ونتأخر عن صلاة الفجر، كنا أحيانا نفعل بعض الأمور وننام في النهار وقتا أطول، كنا أحيانا نتكاسل عن أداء صلاة التراويح كاملة، كنا من ضمن خطط الاستقبال كيف نعالج هذه الأخطاء التي في كل عام وفي كل نهاية رمضان نقول إن شاء الله في رمضان القادم سوف نتلافى ذلك، ويأتي رمضان الجديد ونبقى على ما كنا عليه، بل ربما نرجع إلى الوراء قليلا. إذا المشروع أن تجمع اجتماعا ليكون هناك حفل استقبال واستعداد لهذا الشهر الكريم والموسم العظيم. ثانيا أو المشروع الثاني مشروع سباق مع الريح، وهذا مشروع مهم ومفيد جدا، وربما عنوانه لا يدل على مضمونه، لكننا إن تذكرنا حديث ابن عباس في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. سل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. الرسول عليه السلام سبق الريح في كرمه وجوده وعطائه. نحن نريد أن نعمل مشروع اسمه سباق مع الريح، قد لا نسبقها لكن نوازيها، قد نكون بعضنا 50% بعضنا 60%، لكن نعقد هذا المشروع. ما هو هذا المشروع؟ قد يكون هذا المشروع على مستوى الأسرة، وقد يكون على مستوى الجيران، قد يكون على مستوى أهل الحي، وقد يكون على مستوى زملاء العمل أو الدراسة. ما هو هذا المشروع؟ التسابق في مجال الإنفاق وبذل الخير. وهنا وقفة، ليس بالضرورة أن يكون الأمر ماليا بحتا، سنذكر هنا صورا. السباق في مجال البذل والتبرع لا بأس، اجعل منافسة بين الأبناء، وسننبه على قضية الرياء حتى لا تشوش على أحد. مسابقة بين الأبناء، كل من مصروفه يجمع مالا يجعله صدقة لوجه الله عز وجل، ولا يعلم بها إلا رب الأسرة، ويمكن أن نخفي ذلك ونجعل لهم أرقاما لا تعلم إلا في آخر الشهر، ويمكن أيضا أن نقول فاز في هذا الأسبوع واحد منكم وبلغ تبرعه كذا وأنفقناه. شاهد، من عرف الرقم الذي تبرع به عرف أنه الفائز، والآخرون عرفوا أنهم ليسوا فائزين، والمنافسة تشتد في الأيام التي تليها والأسبوع الذي يليه. لو كان في ميدان العمل فيمكن كذلك، ليس فقط ميدان الإنفاق والتبرع، وإنما المسابقة في ميادين أخرى أيضا، منها التعريف والدعوة. ما معنى التعريف والدعوة؟ عرف بمجالات الإنفاق وادعو إليها. قد لا يكون عندي مال، لست صاحب مال، لكني أستطيع أن أقول في المسجد مشروع الإفطار الصائم، لو أنكم تبرعتم لوجدتم من الأجر كذا وكذا. من سيتبرع؟ لم يكن في رصيد حسناتك نصيب من تبرعه وأجره؟ الجواب بلى. كيف نتسابق إن كنا جميعا فقراء معدمين؟ يمكن أن نتسابق سباق مع الريح في مجال التعريف والدعوة بالإنفاق وبيان ذلك وفضائله للناس وبيان ميادينه التي يمكن أن يسير فيها. الجانب الثالث السعي والدلالة، ليس بالضرورة فقط بالقول بل تسعى. مثلا مشروع لإفطار الصائم، احمل مع الماشي، اركب معهم، قم بشيء من الجهد الذي يريدونه حتى تستطيع أن تكون أيضا مشاركا في هذا، أو دل عليه دلالة عملية بأن تكون مثلا في زكاة الفطر دلهم على الأسر المحتاجة التي تعرفها، فيكون لك أجر الدلالة على الخير، ومن دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم أيضا في مجال المعونة والمواساة، ولو أن تتبسم في وجه المكروب، ولو أن تقف معه وتقول تخفف عنه بكلمات ميسورة، كل هذه ميادين ينبغي أن نعلن هذه المسابقة مشروع سباق مع الريح. صدقوني لو أننا أعلننا هذا الشعار في هذه الدوائر التي قلتها سوف يكون له أثر لا نتخيله ولا نتوقعه، بدلا من أن يكون التسابق للأسف الفعلي هو عكس ذلك في ميدانين مختلفين، إما في التخلف عن الطاعات والتكاسل عن أدائها، فهذا يقول ننام إلى الظهر، الثاني يقول أنا أنام تقريبا إلى العصر، الثالث يقول في الحقيقة الأصل أني لا أستيقظ إلا قبيل المغرب، تنافس إلى الخلف إلى الوراء، أو تنافس في ميدان آخر، هذا اشترى من الطعام بألف، ماذا يقول نحن اشترينا بعشرة آلاف، هذا يقول نحن أعددنا للعيد كذا، ثاني يقول في إنفاق يخصنا وينحصر في ذاتنا وربما يكون فيه من الشرف والتقدير ما فيه. المشروع الثالث مشروع الاستباطة الدعوية، وهو مشروع سهل ميسور. كثير من الأسر وكثير أيضا من مؤسسات العمل تقوم بمناسبة في غالب يعني في الشهر ولو مرة واحدة، إما دعوة للإفطار أو دعوة للسحور أو دعوة فيما بعد صلاة التراويح كنوع من التواصل أو صلة الرحم أو نحو ذلك. لما لا يكون هناك استضافة لشيخ أو داعية أو عالم أو واعظ لدقائق معدودات يذكر، يطرق أبواب القلوب، يستنزل بعض الرقة والخشية والخشوع في النفوس، وإذا بذلك يكون له أثر كبير. ويمكن أن يكون ذلك في بيتك أيضا عندما تجمع أفراد أسرتك أو تكون مناسبة عائلية موسعة استضف فيها. ولقد جربت هذا وكنت أجد من دعوات كثيرة من كثير من الناس يدعونني ويدعون غيري إلى بيوتهم ويجمعون أفراد أسرتهم من الأبناء والأرحام والأحفاد. دعوة موجودة ستقوم سيكون فيها طعام وسيكون فيها إكرام وضيافة، فلما لا نزيد عليها هذا البعد؟ بدلا أن نقدم الطعام والشراب فقط فلنقدم الذكر والموعظة والتعليم والإرشاد بالأسلوب الحسن وبالطريقة المناسبة. وكثيرا ما يكون لهذا فائدة حتى وإن كنت أنت تربي أبنائك وتذكرهم وتعلمهم، لكن كما يقولون الزامل الحي لا يطرف، وكل جديد له لذة، كل ضيف سوف يكون الانتباه به له. لو جاء الضيف أو المتحدث من نفس الأسرة ربما يقولون سمعناه من قبل، وربما بحكم المعرفة والخلطة لا يعطون الاهتمام أو الاحترام اللازم لذلك، لكن إذا جاء الضيف كان أمر آخر. ثم كذلك هناك فائدة أن يتعرف الأبناء أو الزملاء على طلبة العلم والدعاء ويستمع لهم، فيكون هذا اللقاء ربما حاضروه لم يستمعوا مرة إلى درس أو إلى موعظة باستثناء ما هو مفروض في صلاة الجمعة، قد يرغب في ذلك ويصبح بعد ذلك يتتبع الدروس والمحاضرات والمواعظ هنا وهناك، وربما أيضا يتعرف على هذا الشيخ فيحتاجه في سؤال أو استفتاء أو يستشيره في أمر ما، فيفتح من أبواب الخير من أثر هذا اللقاء والتعرف ما لا يعلمه إلا الله. وفي ذلك أيضا ترغيب وتحبيب فيما سيطرح من هذه اللقاءات والموضوعات. المشروع الرابع مشروع الحملة الخيرية. نبدأها بالتذكير بحديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، والذي أخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه في المسجد، فدخل قوم من مضر عليهم أثر الفاقة، مجتادي النمار أي ملابسهم مقطعة، فتنعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام أي تغير حزنا لما رأى من حالهم، وما تغير وجهه إلا بعد تغير قلبه ونفسه من فرط رقته ورحمته وشدة تأثره بأحوال الناس وضعفهم وفقرهم وسوء حالهم. ثم ماذا؟ هل تمعر وقال لا حول ولا قوة إلا بالله وسكت؟ انتظر النبي عليه السلام حتى دخل وقت الصلاة وكانت صلاة الظهر، ثم صلى بالناس ثم قام فيهم خطيبا وبدأ بالآيات المعروفة في التقوى والأمر بها، ثم قال: تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع جمره، حتى قال: ولو بشق جمرة. دعا الناس كلهم أن يتبرعوا وأن ينفقوا حملة تبرع نبوية منذ ذلك العهد. فقام رجل من الأنصار بكرة من ذهب كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، وتقدم فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتسابق الناس يعني تشجعوا، فتسابق الناس كل يخرج ما عنده حتى اجتمع كومان من ثياب وطعام، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة من شدة فرحه، لا بهذا المال لأنه كان من الممكن أن يقول: يا عثمان أخرج كذا وكذا، يا عبد الرحمن بن عوف كبار التجار، يمكن. ونحن دائما نقول إذا ذكر التبرعات ذكرنا عبارة التجار. سبحان الله، ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم دينارا، القليل من القليل كثير. كيف عندما يكون رأس مالي 1000 وأخرج 500، إذا أخرجت نصف ما لدي أليس كذلك؟ والذي يخرج 500 وعنده 500 مليون لم يخرج إلا شيئا لا يذكر. فالمسألة ليست بالكثرة وإنما بهذا التحرك الذي يترجم التكافل والتعاون الذي تزول به الحاجة ويندفع به الأذى، كما حصل في هذه الحادثة. تجمع الكومان ثم أعطى النبي عليه السلام أولئك المحتاجين من ذوي الفاقة، وقال في هذه الحادثة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أجره شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. ونحن نريد أن نعمل حملة للتبرع وحملة خيرية في المكان الذي تختاره، قد يكون في بيتي، قد يكون في مقر عملي، أو مع زملاء دراستي، أو مع أهل حيي، وهذا سنكرره دائما. كيف؟ ما الذي نقوم به؟ تختر الموضوع أو القضية التي تريد ندب الناس للتفاعل معها والإنفاق في سبيلها. لنقول قضية إسلامية من القضايا كقضية إخواننا في فلسطين، لنقل حاجة من الحاجات التي تكون في مجتمعنا وفي واقعنا، تحدث أولا عن هذه القضية، وضح معنى وأهمية هذه القضية، اذكر الحاجة الملحة الشديدة للإعانة والإنفاق في هذا الباب، اذكر أمثلة للسبق والتسابق في هذا الميدان، اذكر أمثلة للأثر الإيجابي الذي يدخل إلى نفوس وقلوب من يعانون وينفق لهم هذا المال، ثم هيئ النفوس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام انتظر الصلاة، لماذا انتظر الصلاة؟ حتى يجتمع أولا أكبر عدد ممكن من الناس. لماذا انتظر الصلاة؟ حتى يكون الناس قد صلوا وركعوا وسجدوا وذكروا ودعوا وابتهلوا، فيكونون في مستوى إيماني في أعلى ما يمكن أن يجود به وينفقه في سبيل الله عز وجل. لما تبر الصلاة؟ ليذكر المسلمين بأنهم أمة واحدة. الآن قمتم إلى الصلاة، غنيكم وفقيركم، قويكم وضعيفكم، في صف واحد، كلكم عباد الله، إذن أنتم إخوة في الله، إذن أنتم كتلة واحدة وأمة واحدة. لماذا تكونون أمة في الصلاة ولا تكونون أمة عند الحاجات وعند الملمات وعند سد الثغرات وعند كل ما يمكن أن تحتاج إليه الأمة في أي باب من الأبواب؟ وهذا أمره مهم جدا، ولذلك التأثير والتذكير مهم جدا. ثم بعد ذلك ربما لا نكون مهيئين الآن لأن نبذل أو ننفق، فلنفكر ولندبر تفكير وتدبير كيف يمكن أن نترجم هذا الذي سمعناه والأمور التي علمناها والأحوال التي عرفناها. كم من المرات نسمع، كم من الخطب نسمع، كم من الأحاديث نسمع عن أحوال وأمور في بيئتنا ومجتمعنا أو في بلاد المسلمين، ولا نفكر كيف يمكن أن نعمل أو نترجم ذلك إلى حملة حقيقية توصل الخير وتسد شيئا من الرمق، أو تدفع بابا من الأذى، أو تثبت أحدا للمسلمين، أو نحو ذلك. وفي آخر الأمر سوف ينتج عن هذا ضرب من المنافسة والمساهمة الذي ذكرناه في سباق الريح، وهذا أمر فطري طبعي. ولاحظوا هنا أن النبي دعا الناس جميعا، لم يقل غني، حتى قال ولو بشق تمرة. ما معنى ولو بشق تمرة؟ يعني لا أريد أن يتخلف أحد منكم عن أن يتقدم للإسهام ولو بأقل القليل. إذن القليل من الكثير كثير أو لا؟ نحن لو قلنا نريد من كل واحد ريال، كل الناس يقول يا أخي ريال، ماذا سيصنع الريال؟ لكن لو أخذنا هذا الريال من 1000 مليون مسلم، كم سنجمع؟ 1000 مليون ريال. لا نتصور نحن القليل من الكثير أو القليل مع الدوام، وهذه قضية سيأتي ذكرها.
وهي مشروع مهم جدا لا بد من أن يحرص الجميع على تنفيذه وتطبيقه. المشروع الخامس، مشروع المقاطعة الآمنة. ماذا نريد أن نقاطع لكي نأمن وندفع الشرور والأمراض والمشكلات الكثيرة؟ أنا أدعو أن يكون شهر رمضان شهر مقاطعة لوسائل الإعلام الفاسدة، وكثير منها كذلك، الغالبية العظمى منها خاصة الآتي عبر الفضاء هي كذلك، وكلنا يعلم هذه الخصيصة البغيضة بالنسبة لي التي جعلوها لشهر رمضان خصيصة الفوازير. والقضية هي سؤال للمعرفة وللثقافة ولجلة الاطلاع. خذوا الصورة تعرفونها، من يقدم الفوازير؟ لابد أن تكون المقدمة الرئيسية امرأة أو فنانة، حتى ولو كان هناك رجل، لكن لابد أن تكون هي موجودة، وفي الحلقة الواحدة تظهر بعشرة فساتين وبعشر تسريحات للشعر وبأكثر من عشر رقصات مع عشرة من الرجال. والسؤال أين هو؟ والثقافة أين هي؟ والمعلومة المفيدة أين هي؟ في ظل ذلك كم من الفساد وكم من الأثر السيء وكم من ارتكاب للحرام حتى نأخذ هذه الفزورة كما يقولون، أو هذا اللغز والوحدة. وهل جعل رمضان لكي نشغل أنفسنا بالألغاز؟ كأننا فارغون، وهناك من يريد أن يملأ فراغنا، كما كان يقول الشيخ كشك رحمه الله: سل صيامك، أنت صيامك ممل، نريد أن ندخل عليه التسلية. طبعا غير ذلك، ما الذي كل عام هناك مسلسلات خاصة في رمضان، ماذا تقدم لنا في غالب الأحوال؟ فضائل الأخلاق، مكارم الخصال، تنبه على الخلل في كثير منها ما فيه ما تعلمونه. ومتى تكون في كثير من الأحيان في أفضل الأوقات المهمة، بعد أن تفطر بدلا من أن تذكر وتشكر أو ترتاح لتستعد للصلاة، تأتيك هذه المسليات والمرغبات من هنا وهنا. واليوم لم يعد الوقت مع هذه المحدثة في وقت الإفطار، وعلى ممكن من المشاهد من هذه الفضائيات لأنها لا تراعي حرمة الشهر، أو لأنها التوقيت مختلف. طبعا كثير من الفضائيات العربية تصوم في النهار وتفطر في الليل، وتعرفون ما معنى صيامها في النهار وما معنى فطرها في الليل. صيامها في النهار تأتي بالقرآن وبرامج دينية في وقت الناس في العمل والنوم، وإذا جاء الليل جاء معه ما تعلمون. لكن نهار أولئك ليس مثل نهار هؤلاء، فيأتيك في الليل والنهار ما هو جارح للصيام. أسأل سؤالا واحدا، ما الذي سينقص عندما نقاطع هذه الشاشة لمدة شهر رمضان؟ وسوف نرى أثر ذلك، سلامة من أمراض القلوب، وأمنا من وهن النفوس، وإطمئنانا لرشد العقول، وعدم وجود أنواع من الخلل تتسرب إلى أبنائنا من مشاهدات كثيرة سيئة. أقول، سيقول بعضنا: وكيف تملأ الأوقات؟ وكأننا كما قلت ليس عندنا اهتمام ولا عناية، وكأننا لا نعرف أين نحن وفي أي زمان نحن، بمعنى لا نعرف أننا في رمضان وأننا في موسم الطاعة، وأننا ما اغتنمنا من الوقت الطاعات فإنه قليل. وأذكر لكم ما ذكره ابن عساكر، هنا جاءت من هذه الخاطرة. ابن عساكر في تاريخه في ترجمة الإمام الشافعي يرجع إليها، يقول: إن الإمام الشافعي رحمه الله ختم القرآن في رمضان كم مرة؟ 60 ختمة. أعيد الرقم مرة أخرى، 60 ختمة. أعلم أن بعض منكم سوف يقول هذا مستحيل، أنا أقول لكم ما قال ابن عساكر. يقول ابن عساكر، انتبهوا إلى هذا الكلام، يقول: فحاولت ما حاول الشافعي، قلت أفعل أشوف هل ممكن أو لا. يقول فلم أستطع إلا 59 ختمة. إذن المسألة ليست خيال. فنحن نقول ماذا سنصنع إذا لم نشاهد التمثيلية ونشاهد المسابقة؟ سبحان الله، عجيب أن نفكر بهذا. لكن أقول لكم خاصة للصغار وللأبناء، خذوا بدائل. لماذا لا تشغل الأبناء ببعض الأمور النافعة؟ رسوم خاصة موجودة أو مبتكرة برمضان، خلال رمضان صورة الإفطار يلونها الأبناء، صورة للتمر والنخل، وصورة لمعركة بدر يلونها، سيكتسب شيء. والصغار إذا وجههم الآباء توجهوا، ويمكن بسهولة جدا أن يتوجهوا إلى أمور يرون فيها متعة ويرون فيها قضاء للوقت. لماذا الآن لماذا هم الآن متعلقون بمشاهدة الشاشة الفضية؟ لأنهم وجدوا فيها المتعة وليس عندهم غيرها. أوجد بدائل أخرى، اجعل لوحة كبيرة في المنزل من لوحات الفلين، لوحة حائط، واجعل للأبناء كل منهم كل يوم أن يختار شيئا يكتبه بنفسه ويعلقه، أو يقصه من جريدة أو مجلة، أو يختار صورة معبرة ومؤثرة ومفيدة. سوف تجد أن هناك وقت كثير سوف يضيق عن تنفيذ مثل هذه المشروعات. وذكر الصغار بأن يبحثوا أو يقرأوا، وقل لهم كل أريد منه أن يأتيني بقصة لبعض العلماء أو الأئمة أو أسلافنا الصالحين، لمن هو في مثل عمره، من عمره 10 سنوات، فليبحث لي وليأتيني بقصة. وفي قصة أنس بن مالك عندما قدمته أمه للنبي عليه الصلاة والسلام ليكون خادمه، كم كان عمره؟ 10 سنوات. عاش في بيت النبوة 10 سنين من ذلك العمر، منذ نعومة أظفاره. قل لابن العاشرة اقرأ سيرة أنس وأتي وقصها على بقية إخوانك. ابن 15 أو 14 دعه يأتيك بقصة عبد الله بن عمر يوم رد في أحد، وقصة رافع بن سمرة سمرة بن جندب ورافع بن خديج يوم تصارعا حتى يذهبا إلى الجهاد في يوم أحد. اجعل ابن 17 أو 19 يعطيك بقصة أسامة بن زيد يوم تولى الجيش. اجعل هناك منافسات وأشياء مختلفة غير ما يأتينا من الغثاء عبر هذه القنوات. وصدقوني ستجدون وقتا كثيرا طيبا ليس فيه تعلق، وليس فيه أذى للعين بالمشاهدة وأذى للأذن بالسماع، ومشكلات نجدها خاصة اليوم مع القنوات. حتى الأبناء يتصارعون، هذا يريد أن يرى قناة كذا وهذا يريد كذا. لو أننا انتهينا من هذه المشكلة ستجدون أنها مقاطعة نافعة وآمنة تسلمون بها من كثير وكثير وكثير من الشرور والأضرار والمشكلات. وأظن أننا سيرنا عن توضيح ذلك. وأما إمكانيته فأنا أجزم لكم بنسبة 100% أنها ممكنة. لن ينقص وزنك، ولن يصيبك صداع في الرأس، ولا لن يحصل لك أي شيء، بل سوف تزداد إيمانا وتقوى وخيرا، وستجد من الوقت ما تفعل فيه ما كنت تظن أنك عاجز عنه. الناس الآن يتنافسون هل سيختمون في رمضان كله ختمة أو أقل. وهناك قلنا 60 و59 والمنافسات المختلفة في نوعيتها. المشروع السادس مشروع رحلة على بساط الريح. طبعا الناس يعرفون بساط الريح، تركب على بساط الريح حين تذهب حيثما تشاء، ليس كذلك؟ وهذا بساط الريح سوف يذهب بك إلى كل بلد إسلامي، وسوف يجعلك تزور المسلمين والأقليات الإسلامية في كل بلاد الدنيا. وتمكن أن تفعل ذلك في رمضان، وأن تفقد ذهابا وإيابا في نفس اليوم. هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ كيف؟ أعطونا الحل. ما تشعر بشعورهم؟ لا، ستزورهم وتراهم بعينك. ما؟ الكمبيوتر يقول لا نريد مباشر حي على الهواء. أقول لكم زيارة ميدانية للجمعيات والمؤسسات الإسلامية. تذهب إلى الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هناك شيء اسمه فلسطين، تدخل فلسطين تسمع وتقرأ وتطلع على التقارير والصور وتصور الفيديو والأفلام، تخرج إلى بعد نصف متر إلى كشمير، تخرج من كشمير تذهب إلى لبنان، تذهب إلى كل مكان وتستطيع أن تطلع على الأحوال بالأرقام والصور. لماذا نحن دائما ننتظر أن تأتي إلينا الأشياء، وحتى عندما تأتي إلينا نكون منتظرين أيضا من يفسرها لنا ومن يشرحها لنا؟ أقول زيارة مسجد غري، اذهب إلى جمعية القرآن الكريم أو تحفيظ القرآن الكريم، انظر كم عدد حلقاتهم، كيف يسمعون في القرى، كم حافظا خرجوا. لماذا تذهب للزيارة؟ لفائدتهم؟ نعم، ولكن لفائدتك أولا، اقتماما أنك سترجع من هذه الزيارة، وبمناسبة الزيارة ليست لك، يمكن ولا بد أن تصطحب معك أبنائك، ستجد هناك معارض تريهم أحوال المسلمين وأوضاعهم، واصطحب زوجتك ونسائك، فكل هذه الجمعيات في غالبها لها أقسام نسائية وفروع نسائية، ستدخل الزوجة والمرأة وترى وتسمع ما لم تكن تعرف، وستحيط بمسائل وتلم بقضايا لم تكن لها، لم يكن لها بها علم سابق. أضف إلى ذلك أنك أخي ستكون هذه الزيارة لها أثر كبير، يوم تقول لهؤلاء جزاكم الله خيرا، يدركون أن هناك من يقدر عملهم ومن يذكر جهدهم ويشكره، إن كانوا يريدون وجه الله عز وجل ويبتغون مرضاتهم. سوف يكون لك دور بعد هذه الزيارة، وأنا أجزم لكم بذلك، بعد هذه الزيارة رغما عنك وبدون قصد منك سوف تتحدث عنها، وسوف تقول لمن تقابله: ما علمت بكذا وكذا، أنا رأيت كذا وكذا في قضية كذا وكذا، هناك كذا وكذا، المسلمون في البلاد الفلانية عددهم كذا وقوتهم كذا. أعطيكم أمثلة للواقع أيضا مثل هذه الزيارات. ألبانيا بلد مسلم كان يرضع تحت الشيوعية 70 عاما، وخرج منه مسلمون، صور فقط لم أذهب إلى تلك، لكن صور معبرة، تعرفون صورتان لم تمحيا من ذاكرتي منذ رأيتهما قبل أكثر من 10 سنوات، صورة الإنجيل يوزع على المسلمين عند أبواب المساجد. لماذا؟ لأنهم مسلمون لا يعرفون من الإسلام شيئا مطلقا، وسلاسل الصليب وهي معلقة على صدور أبناء المسلمين وهم لا يعرفون شيئا في ذلك. صورة ثانية ما هي؟ صلاة الجمعة، صفان أو ثلاثة يصلون ومثلهم واقفون يتفرجون. من هم هؤلاء؟ مسلمون لكنهم لا يعرفون شيئا من الصلاة أبدا، ولا يعرفون الفاتحة ولا ماذا يقولون في ركوع ولا سجود، لكنهم بعاطفتهم يأتون ويشاهدون إخوانهم وهم يصلون. ألم يؤثر فيك ذلك إذا رأيته في تقرير أو في صورة متحركة أو ثابتة؟ ألم تتحدث بهذا؟ ألم تتندم على أنك مقصر؟ شئت أم أبيت أنت مقصر وأنا مقصر. ألست تعرف الفاتحة؟ كيف صنعت أو ماذا فعلت حتى تعلم أي أحد من المسلمين الفاتحة من لا يعرفها؟ وإذا ذهبت إلى مراكز الدعوة والإرشاد هنا في هذه المدينة سوف يرونك الجولات الدعوية في القرى. تعرفون ماذا يصنعون؟ دورة كاملة لمدة أسبوع صباحا ومساء. ما هو برنامجها؟ تعليم الفاتحة والصلاة هنا على بعد مسافات لا تزيد عن 2 ساعة أو نحوها. هل تعجز أن ترافقهم يوما وتعلم بعض الناس الفاتحة؟ سوف تزور هذه الأماكن وترى كم من الجهود العظيمة التي تبذل، سوف تحمد الله عز وجل ثم تشكر لهؤلاء، وسوف يتضح لك ما قد يغيب عنك وما قد تبثه وسائل الإسلام المعادية للإسلام وأهله. كل جمعية إسلامية تقدم الدعوة أو الخدمة أو النصر للمسلمين هي اليوم إرهابية وعدوانية وإجرامية، وقد تسمع وتسمع وتسمع ثم تصدق، لكنك إن قمت بهذه الزيارة فسترى شيئا آخر، وسوف تدافع عن بينة وعلم ستقول كلا كل هذا هراء، أنا رأيت بأم عيني كذا وكذا وكذا، أنا سمعت بأذني كذا وكذا وكذا، ثم قد تشارك كما سنقول وتقول أنا بنفسي فعلت كذا وكذا، وكلام هؤلاء باطل وكذب. وللأسف بعض الناس مع كثرة ما يردد الإعلام إما اقتنعوا أو على أقل أن تشككوا في أصالة فطرنا وطيب مجتمعنا وعراقة تديننا في هذه البلاد وفي كثير من بلاد الإسلام. حتى بعض الناس أصبح اليوم كأنما يتحرد أن ينفق في سبيل الله ويقول ما أدراني أنه قد يكون هذا الكلام صحيحا. سبحان الله، هذه الزيارة أو الرحلة على بساط الريح سوف يكون لها أثر كبير. وأرجو صادقا لكل من حضر في هذا المجلس ومن سيبلغونهم من ورائه أن تملأوا هذه المؤسسات بالزيارات في هذا الشهر الكريم، أنتم وأبناؤكم وأزواجكم، وعندما تذهب هناك ستجد نفسك منشرحة وتدعوك إلى أن تخرج كل ما في جيبك وأن تدعو غيرك لكي تنفق وتسهم مع هؤلاء في نصرة الإسلام والمسلمين ونشر دعوته ونوره بين العالمين. وأكتفي بهذا، وإلا في الحديث مجال رحب وميدان واسع. المشروع السابع مشروع صياد القلوب. وإذا صدت القلوب بالسهم هل سيكون صيدا محمودا وإلا قاتلا؟ وإذا صدتها بالسنارة سوف تمزق هذه القلوب. كيف نريدك أن تصيد القلوب في شهر رمضان؟ عندنا وسيلتان اثنتان جميلتان نريد أن تكونا معا في مشروع كل منا يستطيع أداءه جزما وقطعا. ما هي وسائل صيد القلوب أو هاتان وسيلتان على وجه الخصوص؟ الأولى الكلمة الطيبة. هل تعرفون أن الكلمة الطيبة هي السحر الحلال، وهي الطعم الذي تستميل به النفس والقلب؟ الكلمة التي فيها نوع من مد جسور المودة والمحبة ونوع من إشاعة أجواء الترابط والتكافل. ثم زد عليها الوسيلة الثانية وهي الهدية، تهادوا تحابوا. الهدية هي رسول المحبة، وهي سفير المودة، وهي التي تغرس في القلب امتنانا لا بد أن يكون له أثره. ماذا ستصنعون؟ هل نريد منكم شراء سيارة هدية؟ لا، نريد كرت صغير ومعه كتيب صغير أو شريط. كما هو معلوم العبرة في الهدية في رمزها، بل أكثر من ذلك في خصوصيتها. لماذا أهديت محمدا ولم أهدي سعيدا؟ لأن محمدا خطر على بالي. ولماذا خطر على بالي؟ لأن له مكانة في قلبي. ولماذا له مكانة في قلبي؟ لأني أحب له الخير. هذه كلها رسائل تتضمن إذا أنت قمت بهذا. ما هي الهدايا؟ بسيطة جدا، لكن احرص مع الهدية على الكتابة، واجتهد إن كنت قادرا أو حتى مقتبسا أن تكتب كلمات جميلة. إلى الأخ الذي كلما أراه أشتاق أن أراه، إلى الأخ الذي أحبه في الله، كلمات ثق تماما أنها ستكون لها أثرها العظيم في صيد هذه القلوب. خذ أشرطة، كتيبات، مطويات. وبالمناسبة أنت لن تشتري شيئا، هذه الأشياء توزع، وأحيانا نتيجة لسوء التوزيع ترمى، فتكون موجودة بأعداد أكثر من الحاجة. ماذا يصنع الناس؟ يتركونها. لا، خذها أنت، وهذه المطوية اطبقها، اجعلها في ظرف، ارسم عليه وردة أو ارسم عليه قلبا كما يفعلون، اكتب عليه كلمات جميلة، ضعها لجارك، اسبق زميلك في العمل وضعها على طاولته. طبعا أنا لن أتكلم عن الفائدة التي تجنيها من الشريط أو من الكتاب أو من المطوية، أنا أتكلم عن حقيقة هذه حقيقة هذا الفعل فقط، دون أن نتحدث عن أثر ما فيه وما في مضمونه. ويمكن أيام الآن البريد الإلكتروني تستطيع أن ترسم، ولا ترسم، تأخذ من نفس جهاز الحاسوب البطاقات للإهداء، وتأخذ من نفس بطاقة الحاسوب كلمات وآيات وأحاديث، وترسلها مرة واحدة بضغط زر واحد إلى 100 أو 1000 من أصدقائك، بل إلى 100 ألف، وهذا مشروع آخر سيأتينا حديث عنه أيضا وذكر له. هل هذه مهمة صعبة؟ هل هناك من يعجز عنها؟ أنا أقول الجميع، حتى الصغير في المرحلة الابتدائية، وأرى هنا بعض صغار السن من الأبناء، أقول افعل هذا مع زملائك، اهدي لزميلك شيئا ولو أن تكتب له فقط في هذه الورقة آية وحديث، تقول هدية من أخوك المحب، سوف يكون لهذا أثره المهم والجميل. هذا المشروع الذي سنذكره أنا لست مرتبا لها، لكن مشروع الضربة القاضية. ما هي الضربة القاضية؟ هذه ضربة قاتلة، خلاص ننتهي بعدها إلى الفوز الساحق. ما هي هذه الضربة القاضية ومع من؟ نحن أو غيرنا سيحتاجون إلى هذه الضربة القاضية مع أنماط كثيرة من العادات السيئة التي نعجز عن تغييرها. نقول سوف نغير، نبقى يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين ثم نرجع، سوف نترك كذا ثم نرجع، معركة مستمرة والجولات متوالية. اجعل رمضان فرصة للانتصار بالضربة القاضية، يعني ليس هناك مرة أخرى. وهنا أحب أن أقف مع الضربة القاضية في المسألة المعروفة التي يكثر ذكرها كلما جاء شهر رمضان، وهي الإقلاع عن التدخين. والمدخنون قد ذكرت لكم في درسنا السابق كم أعداد ما يدخنون في هذه البلاد، الإحصاءات، وأعيد بعض منها لأني قد حفظتها. 15 مليار سيجارة تستهلك في المملكة، 663 مليون ريال سنويا. رابع دولة مستوردة للدخان في العالم، أكثر من 10 مليار دولار مصاريف المستشفى التخصصي بالرياض في علاج أمراض التدخين. أعتقد أن هذه كلها ضربات قاضية قضت على كثير من شبابنا وأموالنا وصحتنا. أليست هناك فرصة لنتحول من الهزيمة إلى الانتصار، والانتصار الساحق بالضربة القاضية كما قلت؟ خطوات سريعة لمن يريد الانتصار بالضربة القاضية على التدخين. أولا، اعقد العزم من الآن وابدأ بتقليص التدخين قبل أن يدخل رمضان. حدد اليوم الأول من رمضان موعدا للإقلاع النهائي عن التدخين، أعلن ذلك في الوسط المحيط بك في أسرتك وزملاء عملك، وقل لهم على سبيل التحدي، إن رأيتموني يدخن فأنا لست رجلا، أو أنا كذا وكذا، أو إن رأيتموني يدخن فلكم الحق أن تخاصموني، أن تقاطعوني، أن تفعلوا بي، حتى تقوي عزمك على ذلك. اكتب لوحة صغيرة بخلاصة الأمراض القاتلة والأضرار الخطيرة للتدخين، وهي مبثوثة بعشرات ومئات وآلاف الصفحات في كل مكان، في الكتب وفي مواقع الإنترنت وغيرها. خذ صفحة واحدة، اكتبها بخط كبير، وعلقها في كل مكان تجلس فيه، على مكتبك وعند غرفة نومك وفي صالة طعامك، حتى تتذكر عندما تريد أن تشعل التدخين أنك تتسبب في تصلب الشرايين لنفسك، أنك تأخذ لنفسك فرصة للوقوع في المرض الخبيث السرطان، حتى تدرك كم تحرق من مالك. ضع هذا نصب عينيك، سوف يعينك على أن تتخلص من هذا التدخين. احذر الأصدقاء المدخنين الذين ليست عندهم عزيمة على ترك التدخين، فإنهم من عوامل العودة إلى التدخين أو ضعاف ذلك. زد من كل أمر يعينك على ترك الصيام مما يتعلق برمضان، ومن ذلك الدعاء الصادق لله عز وجل، ومن ذلك قوة العزيمة الناشئة من ترك الطعام والشراب في أثناء النهار. وأيضا سوف تقوم ببعض الأعمال المهمة لطيفة ولكنها مفيدة. أكثر ما يعاني منه المدخنون في الأوساط التي لا يدخن أصحابها ما هو أمران: رائحة الدخان ليس كذلك، ومنظر الأسنان المصفرة. قبل رمضان اذهب إلى طبيب الأسنان ونظف الأسنان، واستخدم مطيبات أو معطرات الفم، حتى إذا قطعت التدخين تبدأ الأمور تتضح ولا يأتي من بجوارك يقول أنت مدخن. لا، غير ذلك حتى تتغير نفسيتك وتتهيأ له بما يدل على أنك ماض إلى هذا بإذنه سبحانه وتعالى. تجنب الأماكن التي يكثر فيها التدخين، من ضمن ذلك استحضر أو اجعل أمامك أو خذ معك بعض الفتاوى الواضحة لتحريم التدخين. ذكر نفسك دائما، قل: إذا كنت تعتقد أن التدخين حلال فلماذا لا تسمي الله عند بداية شرب السيجارة؟ ولماذا لا تقول بعد إطفائها: الحمد لله؟ أليست كل نعمة نبدأ فنقول بسم الله فنشرب، بسم الله فنأكل، فإذا انتهينا قلنا الحمد لله؟ هل سمعتم أحدا عندما يدخن يقول بسم الله؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا أمر خبيث، كما قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليه الخبائث. هل تشرب الدخان أمام من تحترمه أو تهابه؟ إذا كان الإبن هل يشرب أمام أبيه إذا كان لا يدخن؟ الصغير هل يشرب أمام الكبير إذا كان يهابه ويحترمه؟ إذن لماذا لا يصنع ذلك؟ وإذا كانت السيجارة تراها مناسبة وحلال وليس فيها شيء، هل تعلمها لأبنائك وترغبهم فيها؟ هل سمعتم أن أحدا يصنع ذلك حتى ولو كان مدمنا للتدخين؟ هل يشتري أحد لأبنائه الدخان ويقدمه لهم ويقول لهم: خذوا واستمتعوا؟ لا أعلم أحدا يفعل ذلك. إذن ذكر نفسك بهذه المعاني، خذ قرارك بصدق، وانجح في الانتصار بالضربة القاضية بإذن الله عز وجل. المشروع التاسع: مشروع الإنفاق المجاني. إنفاق ولكن بدون أن تدفع شيئا. ما هو هذا؟ التطوع، والقيام بالعمل التطوعي. فلنكن جميعا رافعين لشعار جديد: متطوعون بلا حدود. تطوع بوقتك. ماذا تصنع؟ هذه المؤسسات الخيرية لديها كثير من الأوراق التعريفية، خذها ووزعها على مقر عملك. خذها أيها الطالب واستأذن إدارة المدرسة أو سلمها إدارة المدرسة توزعها على زملائك. تطوع في أن تساهم في المشروعات القائمة، هؤلاء يوزعون أفطار الصائم، كن معهم، اذهب واحمل معهم الطعام وقم بتوزيعه وساعدهم في هذا الباب. هناك من يريد أن يوزع كما قلنا هذه المواد التذكيرية من كتاب أو شريف، ساهم معهم واذهب معهم. تطوع بوقتك، تطوع بفكرك، وسيأتينا التطوع الآن فكري بخطوة عملية. هناك أشياء كثيرة يمكن أن تقترحها ويكون من ورائها خير كبير، ولم تخرج ريالا من جيبك، ولم تصنع شيئا يكلفك جهدا، ولكنك وجدت أشياء أوجدت أشياء مفيدة ونافعة بإذنه سبحانه وتعالى. المشروع العاشر: مشروع صعود بلا حدود، وهو مشروع مناسب جدا لرمضان. ما هو هذا الصعود بلا حدود؟ صعود ليس له منتهى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي في سننه: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى، يعني ارتفع واصعد، حتى تكون منزلته عند آخر آية يقرأها من كتاب الله عز وجل. ورمضان شهر القرآن. كم من السور تتمنى أو قد سبق لك أن عزمت على أن تحفظها ولم تحفظها؟ كم من الناس يقول: أريد أن أحفظ سورة الكهف، أريد أن أحفظ سورة ياسين. كم من الناس يقول: لم لا أحفظ القرآن؟ لو كنت صادقا وعازما، البداية المناسبة هي شهر رمضان، شهر القرآن، تتلو فيه القرآن كثيرا. اجعل لك في كل يوم وقتا لحفظ بعض الآيات، خذ أقل القليل الذي يمكن أن تصعد به كما قلنا بعض هذه الدرجات، ثم إذا واظبت على ذلك على مدى 30 يوما في شهر رمضان يرجى أن تستطيع بإذن الله عز وجل المواظبة فيما وراء ذلك من شهر شوال أو الاستمرار في بقية أيام العام بدون توقف بإذن الله عز وجل. ولو لم يكن ذلك كذلك، لم تكن من القادرين على الحفظ، اجعل أيضا حسن التلاوة. كثيرون يقرؤون القرآن في رمضان وفي غير رمضان وهم لا يحسنون تلاوة القرآن في فتحة في الحركات ولا في المدود ولا في أحكام التجويد. لماذا؟ بدلا من أن تختم أكثر تختم أقل وجود بشكل أفضل. تعلم بعض أحكام التجويد، اقرأ بعض السور على من يحسنها ويتقنها من زملاء العمل، من إمام المسجد، من مدرسي التحفيظ، من أي جانب من الجوانب الكثيرة التي يمكن أن تتسع فيها الآفاق ويحصل فيها كثير من الخير العظيم الذي يمكن أن تستفيد منه كثيرا. أريد الآن وقد وصلنا إلى كم مشروع؟ كيف سنصل إلى 100؟ وأنا قلت لكم سوف نصل إلى 100 وأكثر إن شاء الله. فهل عند أحد منكم شيء يمكن أن يقوله؟ ما زلت سأعينكم بذكر مشروع أو مشروعين فقط، ثم نجعلكم تكملون 100 لما نريد أن نختم به إن شاء الله. عندنا هناك مشروع رحلة عبر آلة الزمن، وهذا يمر كثيرا في ما يقدمونه من الأفلام أو التمثيليات، وأن هناك من دخل في آلة ثم رجع إلى 100 سنة قبل زمانه، وكيف يصبح غريب في الزمان الآخر، وينشدون لك قصة يعني تكون غريبة ومثيرة ومشوقة. نحن نريد أن ندخل في هذه الآلة وننتقل فعلا إلى زمن آخر. كيف سنصنع ذلك؟ من خلال محطات تاريخية. فلننتقل إلى المحطات التاريخية الرمضانية. اجعل يوم لبدر، إن كان عندك صالة في المنزل أو غرفة اجعلها لغزوة بدر. كيف ستجعلها لغزوة بدر؟ خريطة موجودة في الكتاب من كتب السيرة فيها غزوة بدر. كبر هذه الغزوة واجعلها في هذه الحجرة. أحضر كتابا فيه خاص بغزوة بدر. أخرج قائمة واطبعها بأسماء الشهداء الذين استشهدوا في غزوة بدر. هذه الغرفة في يوم من الأيام في رمضان تدخل فيها أنت والأسرة أو زملاء العمل وتقول نحن الآن في منطقة بدر على بعد 50 و100 كيل من المدينة المنورة، ونحن الآن في يوم 17 من شهر رمضان، ونحن الآن في العام 2 من الهجرة، وتذكر كل ما يتعلق بهذه الغزوة من الأحداث، ويكون نقاش وحوار، نرجع إلى التاريخ نعيش داخله تماما. وخذ بعد ذلك في فتح مكة في اليوم 8 من شهر رمضان، وغزوة أو معركة عين جالوت في 25 من رمضان، ووفاة خالد بن الوليد في 18 من رمضان، ومعركة الزلاقة وغيرها من المشاهد الكثيرة. اختر بعضا منها واجعل في بيتك ركنا تاريخيا في كل أسبوع. كلف الأبناء، قلنا الأبناء سيتركون التلفزيون، كل أسبوع بعضهم يعد الموقع أو الغرفة لشيء آخر. أرى البعض من إخواننا يبتسمون ويقولون هذه فيها غرابة وفيها أشياء. تقول أخي هو الغرابة والتجديد هو الذي سيجعل نوعا من النشاط والتحفيز، وثق أن أثر هذا في الأسرة على وجه الخصوص، الأبناء والزوجة والأقارب والزوار كبير جدا. ولعلي أذكر لكم تجربة منذ سنوات عدة، أخذت مقبوعة وقد وزعناها هنا في المسجد العام الماضي أظن والذي قبله، عن خريطة فلسطين بين التآكل والتوسع الصهيوني، وهي تبين لنا فلسطين كيف كانت قبل 48 وكيف نقصت بعد 48 ثم نقصت بعد 67 ثم نقصت ثم نقصت عبر الأعوام، والخريطة تمتد لتتسع مساحة اليهود الغاصبين وتضمر في ديار المسلمين. هذه الخريطة منذ ذلك كل يوم أراها أكثر من مرة، لأني أراها في كل انبثاق يوم وفي كل نهاية يوم. لو أنك فعلت ذلك لعشت التاريخ بمراحله المختلفة. أبناؤنا الآن لا يعرفون 48 ولا 67 ولا يعرفون لا التاريخ ولا هي الحدث ولا يعرفون الأسماء والمصطلحات، لا من التاريخ البعيد حتى التاريخ القريب. من يعرف من الأبناء الذين الآن في سن 20 ماذا يعرفون عن حرب رمضان وليس عن حرب أكتوبر كما يقولون؟ ماذا يعرفون عن التغير الذي كان أثره هو بعض أو جولات الانتصار الأولى؟ ماذا نعرف عن هذا التاريخ؟ كم هو جدير بنا أن نصوره وأن نرسمه وأن نعيش فيه وأن ندخل أبناءنا إليه وأن نعرفهم به؟ قضية مهمة لابد من العناية بها والحديث عنها بشكل مباشر بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر ما يمكن أن نذكره مشروع حمامة الثلاث، والمقصود به أن تقوم بمهمة الثلاث بدون مفاوضات سياسية ولا مؤتمرات دولية ولا ألاعيب سياسية. ماذا نقصد؟ كم من الناس تعرف بينهم خصومة وسوء تفاهم وبعض المشكلات؟ لماذا لا تكون قائما بالإصلاح لتنال الشرف العظيم والأجر الكبير في إصلاح ذات البين التي قال صلى الله عليه وسلم عن ضدها وهي فساد ذات البين؟ قال هي الحالقة، لا أقول تحلق الدين ولكن لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. كم سعينا بين الناس بالإصلاح؟ قليل، بل نحن أحيانا نكون مع هذا في صف ضد ذاك ونكون من أسباب استمرار أو زيادة الشحناء. أنت في نفسك قد تكون بينك وبين بعض أقاربك أو أصدقائك خصومة أو مشكلة، لماذا لا تكون حمامة السلام وتبادر إلى زيارة في أرض العدو كما يقولون؟ أنت زر خصمك وزر غريمك، وإن كنت وإياه في حقيقة الأمر إخوة في الإسلام وقد تكونون إخوة في القرابة والرحم والدم، لماذا لا نكبر عقولنا ونوسع صدورنا ونفتح قلوبنا ونغتنم هذه الفرصة العظيمة لنشير الوئام والمحبة والسلام فيما بيننا لنكون بالفعل صفا واحدا ضد أعدائنا الذين يأتون بنوش الزؤام في عباءة ورداء السلام. هل سنصل إلى 100؟ قلت يا خالد شيئا، كيف سنصل إلى 100؟ كنت ترفع يدك أولا ولا لا؟ كيف نكررها؟ لا، نريد مشاريع دينية. نعم، ليس كذلك، هذا أمر مفروغ منه. 700 عندنا، المشروع الأخير هو الذي سيوصلنا. تعرفون ما هو؟ اسمه مشروع المشاريع. الآن هذه المشاريع نادئ فيها، بعضها فكرت فيها، بعضها قرأت هنا وهناك، استنبطت، جئتكم باثني عشر مشروعا الآن ذكرناه. كل منكم يخترع مشروعا واحدا. كم عندنا هنا؟ أكثر من 100 ولا لا؟ اجعل لنفسك أن تقترح أو أن تبتكر مشروعا من جنس هذه المشاريع. لم نذكر الآن، لم نذكر مشاريع خاصة بالنساء، لم نذكر مشاريع خاصة بالأسواق، لم نذكر مشاريع خاصة بمكة والمدينة والعمرة وما يمكن أن يكون فيها، لم نذكر مشاريع ومشاريع ومشاريع كثيرة، أليس كذلك؟ هذه أبواب واسعة من هذه المشاريع المختلفة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا مشروع المشاريع هو مشروع لابتكار مشروعات مماثلة، وما زال الباب واسعا. ممكن أن تكون هناك مشروعات مع الزوجة والأبناء، مشروعات مع الأقارب والأرحام، مشروعات مع الجيران والزملاء، مشروعات في المواصلات العامة كيف يمكن أن نقدم فيها خدمة أو تذكرة، مشروعات في جوانب مختلفة وبعضها لم أذكرها، كل ورقة سنذكرها الآن مما جاء من الإخوة سنحيلها إلى مشروع. لو أننا تعودنا دائما أن نترجم أو أن نحول الأفكار إلى مشروعات ونترجم المشروعات إلى أعمال بسيطة في البداية وقليلة في البداية، سوف نجد أنها تعظم وتكبر ويصبح فيها فائدة كبيرة وعظيمة. والنقطة الثانية أيضا التي ذكرها بعض الإخوة جيدة وجديرة بالاهتمام، وهي أننا ذكرنا 12 مشروعا، لو أنك نقلتها إلى 10 أشخاص وكل نقلها إلى هؤلاء إلى مثل هذا العدد، فسوف يكون هناك كثير وكثير من الناس الذين سوف يقومون بهذه المشروعات. ربما من هذه المشاريع التي ذكرناها قد لا تنفذ أنت إلا واحدا أو اثنين، لكنك إن نقلتها إلى العشرات فقد ينفذها هؤلاء بأكثر وبأقوى مما صنعت وفعلت، وهذا أمر معلوم. ربما يتيسر أن تنسخ هذا الشريط وتوفره للناس فيكون فيه أثر أن الناس يتذكرون أو يستفيدون ويطبقون ويمارسون ويحققون هذه المشروعات. هنا تعليقات، كما قلت كل منها في غالب الأحوال يصلح أن نحوله إلى مشروع، وأذكر هذا لأنني أقول لكم هذه الآن تترجم هذا. يقول أحد الإخوة ولا بأس أن نذكر هذا من البداية، يقول ذكرت حمامة السلام ولم تذكر سطر الجهاد، وكلامه جيد، وأنا كنت ولا زال مكتوبا عندي هنا مشروع اسمه، أنا لم أذكر كل شيء، مشروع كنت أسميه مشروع النصرة، كيف ننصر إخواننا المجاهدين في ساحات الجهاد التي لا غبار عليها ولن نصدق أحدا مهما قال وزاد من هنا إلى يوم الدين أن هذا الذي يقوم به المجاهدون في فلسطين أنه أمر ليس له اسم أو وصف غير الجهاد، لكن هو كيف نصنع؟ قلت ليس بالضرورة أو قد لا تكون الفرصة مواتية، سميته النصرة لماذا؟ ليكون بالإمكان أن تقوم بما يستطاع، لكن المشروع هو أن تقف عند هذه القضية، وبالذات أيها الإخوة قضية فلسطين، والذين هم مجاورون لحينا ويحضرون جمعتنا يعرفون أنني دائما أعيد القول وأزيده، لأن هذه القضية هي قضية الإسلام الأولى في هذا الزمان، وهي قضية التآمر ضد الإسلام وأهل الإسلام في هذا الموطن الذي ذكرنا فيه من النصوص والخصائص ما يبين أهميتهم. وليس ببعيد أن جنرالا عسكريا من جيوش الأعداء قال في كلام معلن، نحن أي المسيحية، يقول المسيحية واليهودية في حرب مع الشيطان، وقد اكتشفت أن المسلمون لا أن المسلمين لا يعبدون الله وإنما يعبدون الوثن أو الشيطان، والترجمة العملية لذلك واضحة. أقول مشروع النصرة استحضر هذه القضية، قل ما لماذا أستطيع أن أنصرها بالدعاء، إذن اجعله أمرا لازما في كل دعاء عليك، بالتعريف اجعله واجبا حتميا أن تعرف في كل يوم أو في كل مناسبة، بالمال اجعل في مالك وصدقتك وزكاتك جزءا يخص هذه القضية، بأي وسيلة تقول في النصرة ألزم نفسك بها. والآخر يقول هل جميع هذه المشاريع يمكننا ممارستها في غير رمضان؟ إذن نقول مشروع المشاريع المستمرة، واختر من هذه المشاريع ما يكون مستمرا، حفظ القرآن ليس في رمضان، قراءة القرآن ليس في رمضان، الصدقة ليس في رمضان. إذن هذه فكرة لا أقول جديدة، لكن فكرة جديرة بأن تعطيها اسما وتقول كيف تصنع في ذلك. أعطيكم تجربة عملية، أحد الناس جاء ورأى بعض الصناديق الصغيرة التي تصنعها، كان بعض الجمعيات الخيرية وهي شفافة ترى فيها الأموال، ثم ذهب وسأل أي صناعات فصنع منها عددا نحو 20، وفي اجتماع الأسرة قال لكل أسرة، كتب ورقة قال صدقة دائمة أسرة آمنة، ووضع لهم حديث ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا، ووضعها في كل صندوق من الصناديق ووزع عليهم الصناديق وقال لهم اجعلوها في بيوتكم وقولوا لأبنائكم لابد كل يوم أن تنال هذه الدعوة من الملائكة قرش بريال بأي شيء يوضع هنا في كل يوم في كل يوم في الاستثناء، حتى إنك يمكن أن تأخذ 30 ريالا وتصرفها ثم تضعها عند أبنائك تقول لهم هذه حصة في كل يوم في الصبح ضعوا لي ريالا. مشروع مستمر دائم وهو فاعل ويمكن للجميع أن يطبقه. هنا يقول طبعا أنا سأحولها مشاريع حتى لو كانت لا أقول لا تصلح، لكن هكذا كيف نصلح قلوبنا إذا صلحت صلح كل شيء. فكر لنا في مشروع اسمه إصلاح القلوب، اطلب من إمام المسجد أو شيخ أن يعطيك ورقة، اذهب إلى كتاب من الكتب السلف أو الكتب المعاصرة عن أمراض القلوب، خذ منه شيئا واجمع مادة شاور فيها بعض من ترى أنهم يفيدون، اطبع ورقة أو اجعلها كتيبا سميها مشروع إصلاح القلوب، اطلب من إمام المسجد أن يخطف إصلاح القلوب، انظر من يتعامل مع الشبكة العنكبوتية أعطيه هذه المعلومات، ينشرها عبر الحدود وخارج الحدود لأنها فضاء واسع، سوف تسمع مشروعا جديدا. يقول هنا اقترح على فضلاتكم مشروعا لعلي أراه نافعا إن شاء الله، أن يصمم كل واحد منا صندوقا صغيرا ويضعه في مدخل العمارة التي تسكن بها، ثم يضع بها أسبوعيا مجموعة من الوصيات ويوزع على الشقق التي في عمارته. جيد. كل من يريد زيارة المرضى في المستشفيات، زيارة المرضى من الأطفال والنساء في مستشفى الولادة، زيارة المرضى المدمنين في مستشفى الأمل، زيارة الأطفال المعاقين في معهد الأمل، زيارة المساجين في بعض السجون وتوزيع عليهم توزيع بعض الكتيبات والأشرطة عليهم. ممتاز. كم سبع مشاريع ما شاء الله لا تعدونها الآن. هذا طبعا يسأل سؤال ربما فقهي ما ليس له صلة مباشرة بموضوعنا، نحن نريد إن شاء الله أن ننتهي. يقول مشروع الوضوء سلاح المؤمن، حيث أن الوضوء وقاية للنظر والجوارح واللسان والسمع وغيره، وصفة الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال عن كيفية الوصول إلى الأذهان يتحدث عن إشاعة الطهارة، وربما يذكر في هذا حديث بلال ما حدثت حدث إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين، وكان هذا هو سبب من الأسباب التي نال بها بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. هل قراءة القرآن مع التختيم أفضل أم تفرغ حفظ جزء كبير من القرآن أفضل؟ في كل خير، اجعل تلاوة مستمرة واجعل قدرا خاصا بالحفظ واجعل قدرا خاصا بالتأمل، وقد ذكرنا ذلك في خطب كثيرة كان عنوانها القرآن نور الأنوار في وقت سابق من شهور خلت. أحبتي الكرام، أعتقد أننا لو لم نخرج بفائدة من هذا اللقاء إلا أن خرجنا بفائدة واحدة تقول نحن الآن نريد شيئين، أن نتهيأ لي شهرنا وضيفنا القادم، وأننا نريد أن ننجز وأن نخرج بثمار عملية. لو خرجنا بهذا يكفي ذلك. يقول مشروع التنفيذ، كيف نحفز أنفسنا وعزائمنا على تنفيذ ولو 50% من هذه المشاريع النافعة؟ فبعد العلم يجب العمل. أقول من غير إعلام، كل الحاضرين الذين سمعوا فليقل كل منهم بنفسه إنني أعقد العزم وأعطي العهد على أن أبذل الجهد إلى أقصى طاقة ممكنة لتنفيذ هذه المشروعات وغيرها من المشروعات النافعة. قولوا هذا لأنفسكم واعقدوا عليه العزم، واسألوا الله عز وجل الإعانة، وسيكون من وراء ذلك خير كثير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصرف عنا ما لا يحب ويرضى، وأن يستخدمنا في نصرة دينه وعون عباده وإعلاء رايته ونشر دعوته، وأن يجعلنا ستارا لقدره في نصر الإسلام والمسلمين. اللهم استخدم جوارحنا في طاعتك وسخرنا لنصرة دينك وعون عبادك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تهل علينا يا رمضان باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن تجعله إلى رشد وخير وبركة علينا وعلى إخواننا المسلمين، ونسألك اللهم أن تجعله لنا شهرا خيرا مما مضى من شهور رمضان التي قمنا فيها بالصيام والقيام، ونسألك اللهم أن تجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.